الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 341 من زاد المعاد، قال رحمه الله: ومن أعظم أدوائه الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى مسواه والسخط بمقدوره والشك في وعده ووعيده، يعني من أعظم أدواء القلب. وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها، فداؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزال بالضد والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية وأمراضه بأعدادها. فالتوحيد يفتح للعبد باب الخبر والسرور واللذة والفرح والابتهاج والتوبة، استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه، وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب الشرور فيفتح في باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم فليقلل من الشراب والطعام، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. موعظة بليغة مع اختصارها، علقوها وأفيدوا بها. من أراد عافية الجسم فليقلل من الشراب والطعام، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوب للقلب منزلة السموم إن لم تهلك وأضعفته ولا بد، وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، فالهوى أكبر أدوائها، ومخالفة أعظم أدويتها. والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة، فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولد من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعي الأطباء ويتعذر معها الشفاء. والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر، فتبرئ نفسها وتلوم ربها بلسان الحال دائما، ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان. وإذا وصل العليل إلى هذه الحال فلا تطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه، فيحييه حياة جديدة ويرزقه طريقة حميدة. فلهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات. وأعظمها والربوبية التامة تستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرياء والإجلال والطاعة إلا له، وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له وسلب كل نقص وتمثيل عنه، وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه. فعلم القلب ومعرفته بذلك يوجب محبته وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي؟ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها دعاء الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور، وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيها أنوارها وباشر قلبه حقائقها. وفي تأثير قوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، مستلزما لها وصفة القيومية متضمنا لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو اسم الحي القيوم. هذا قول لكثير من العلماء، صحيح أنه الله. والحياة التامة تضاد جميع الآلام والأسقام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية، فكمال القيومية بكمال الحياة. فالحي المطلق التام، الحياة لا تفوته صفة كمال. البت والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البت، فالتوصل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ونظير هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة لها تأثير في حصول المطلوب. والمقصود أن لاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكروبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه يا حي يا قيوم. وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعا اسم الله الأعظم هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: حديث صحيح. الذي يظهر أنه لا يثبت في إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح ليس بالقوي. وفي السنن صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات الأرض هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا ثابت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم ثابت. وفي قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لشأني كل لا إله إلا أنت من تحقق الرجاء لمن الخير كله بيديه والاعتماد عليه وحده والتفويض الأمر إليه والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده ما له تأثير قوي في دفع هذا الداء. وكذلك قوله: الله ربي لا أشرك به شيئا. الحق أن الدعاء من أنفع ما يكون من الأدوية والأشفية والأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، ولكن كما يقال: السيف بضرابه. فربما ندعو وندعو وندعو ومع ذلك يتأخر الاستجابة لضعفنا، لضعف يقيننا، لتجربتنا للدعاء تجربة، ربما تضعف الثقة. وإلا فإن في شأن الدعاء عجائب في إهلاك الظالمين وفي إعزاز المؤمنين وفي رفعة الموحدين وفي قضاء الحاجات وفي تفريج الكربات وفي شفاء الأمراض وفي تقريب البعيد وفي تيسير العسير. تجد في الدعاء ما الله به عليم. ولذلك امتن الله على أنبيائه أن جعل لكل نبي دعوة مستجابة سلاحه الذي يكون معه. انتصر بها نوح على قومه وهم أهل الأرض: إني مغلوب فانتصر. وانتصر بها موسى، وانتصر بها كثير من تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل على رجاء الإجابة، وهذه الدعوة ادخرها ليوم القيامة لأنه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ادخرها ليوم يرغب إليه الناس فيه الشفاعة عند الله. فإذا تأخرت الإجابة اختبر نفسك، ما هو الله أنت؟ التأخير من عندك أنت، إما بسبب ذنب وإما بسبب دعاء ما لا يصلح، وإما لأسباب أخرى. يمد يديه يا رب يا رب، وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. وأيضا الاستجابة لا تعني حصول المطلوب مطلقا، قد تكون الاستجابة بحصول المطلوب، وقد يكون الاستجابة بدفع شر بقدر المطلوب، وقد يكون الاستجابة بادخار خير وأجر لك في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر: ما من أحد يدعو الله إلا كان بغير إثم أو قطعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث. وملازمة الدعاء دليل على عظيم الحب لله، دليل على عظيم الثقة في الله، دليل على الإيمان بالقدر، دليل على قوة الإيمان. الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حين تنقطع الأسباب، سبب الدعاء موصول بينه وبين الله، يدعوه في سجوده، يدعوه في صلاته، يدعوه في جميع أوقاته. فنسأل الله أن يصلح الحال والمآل والأقوال والأفعال والزوجات والعيال، نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفي جميع شأننا.